الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالعبادة تقوم على أركان. باجتماع أركان العبادة يحصل كمالها لله جل وعلا. أركان العبادة هي المحبة والرجاء والخوف. أركان العبادة هي المحبة والرجاء والخوف. فهذه الأركان يجب اجتماعها ولا يجوز إهمال واحد منها، كما قال العلماء رحمهم الله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. الركن الأول من أركان العبادة محبة الله تعالى. المحبة أصل دين الإسلام، وهي نعمة لا يدركها إلا من تفيأ ظلالها، ولذة لا يعرف حلاوتها إلا من تذوقها. والمراد بالمحبة محبة المعبود جل جلاله، التي تتضمن تقديم مراده جل وعلا على كل شيء. مقاماتها أي مقامات المحبة ثلاثة: التكميل والتفريع ودفع الضد. جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إلى آخر الحديث، هي مقامات المحبة الثلاثة: التكميل والتفريع ودفع الضد. ما يجده المؤمن الوادد من حلاوة الإيمان بثلاثة أمور: بتكميل المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فالتكميل بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فليس التعويل على المحبة، وإنما التعويل على أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يكتفى فيها، يعني في محبة الله ورسوله، بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. دل على هذا المقام هو مقام التكميل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته لإلقائه في النار، لأن من محبة الله بغض ما يبغضه، وعظم ذلك الكفر. فمقامات المحبة ثلاث دل عليها الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذه الثلاث هي التكميل والتفريع ودفع الضد. فالتكميل بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأما التفريع فأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذا فرع عن ذلك الأصل. وأما دفع الضد فأن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار، لأن من محبة الله بغض ما يبغضه الله، وأعظم ما يبغضه الله تعالى الكفر. والمحبة لها علامتان، إحداهما اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله عز وجل. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل. وقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليست المحبة مجرد دعوة باللسان، بل لابد أن يصاحبها الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على هداه. الجهاد في سبيل الله، فمن كان محبا لله لزمه أن يجاهد في سبيله، لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، قل إن كان هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة لم ينكر على أحد أن يحب أباه، ولا أن يحب ولده، ولا إخوانه، ولا زوجه، ولا عشيرته، ولا ماله، ولا تجارته، ولا أن يحب مسكنه، فليحبب من ذلك ما شاء. ولكن النزاع ليس في الحبية، النزاع في الأحبية، لأن الله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. إذن أصل المحبة موجود لهذه الأشياء، وأفعل تفضيلها هنا إنما يصير إلى محبة ربنا تبارك وتعالى، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله جل وعلا أحب إلى العبد المسلم من هذه المذكورات. فليس النزاع في الحبية، وإنما النزاع في الأحبية. فلتحبب من ذلك ما شئت، بشرط ألا يكون أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فإن فعلت فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. حقيقة محبة الله سبحانه لا تتم إلا بموافقته فيما يحب ويكره. فيحب العبد ما يحبه الله، ويبغض العبد ما يبغضه الله جل وعلا. الركن الثاني من أركان العبادة الرجاء، وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل محب راج بالضرورة، لأن محبة الله عز وجل تحمل العبد على أن يرجو ما عند محبوبه. والمراد بالرجاء أن يرجو العبد ما عند مولاه عز وجل من الأجر والثواب والرحمة والمغفرة. فالعابد والمطيع يرجو الأجر والثواب والقبول، والتائب يرجو الرحمة ومغفرة الذنوب. وهذا الرجاء ينبغي أن يكون بلا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمة الله جل وعلا، لأن الله تعالى ذم الأمرين، فقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والمطلوب في الرجاء كماله وغايته، فيرتقي العبد في الرجاء صعودا، من الرجاء إن يبعث على الاجتهاد في أداء العبادة طمعا فيما يؤمله من ثواب، إلى رجاء يقدم فيه لزوم الأحكام الدينية على ما تستلذه النفس وتميل إليه، إلى رجاء لقاء الخالق جل وعلا، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يحصل الرجاء بأمور، منها شهود كرم الله تعالى وإنعامه وإحسانه إلى عباده، ومنها صدق الرغبة فيما عند الله تعالى من الثواب والنعيم، ومنها التسلح بصالح العمل والمسابقة في الخيرات. من الأدلة على الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، وقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، كما في الصحيحين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. فالله تعالى عند ظن عبده به، وعلى العبد أن يحسن الظن بربه كي لا يصيبه القنوط من رحمة الله ولا اليأس من روحه، فيبقى متطلعا لما عند الله من الثواب العظيم، راغبا في نيل ما ادخره لعباده المؤمنين من النعيم المقيم. الركن الثالث من أركان العبادة الخوف من الله تعالى، والخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف، فكل راج خائف، وكل خائف راج، فكل راج خائف من فوات مرجوه، وكل خائف يرجو عفو ربه ومغفرته. والخوف بلا رجاء يأس من روح الله وقنوط من رحمته. والمراد بالخوف أن يخاف العبد مولاه تعالى أن يصيبه بعقاب عادل أو آدل، فيصيبه في الدنيا بما يشاء تعالى من مصيبة أو مرض أو قتل أو نحو ذلك بقدرته ومشيئته وحكمته. وهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك، لأن الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله جل وعلا. ويتبع هذا الخوف الخوف مما توعد الله به العصاة في الآخرة من النكال والعذاب. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والخوف من أعلى مراتب الإيمان، ويكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله. والمطلوب في هذا الخوف ما يحجز العبد عن المعاصي ويبعده عن مخالفة أوامر الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله وقدس الله روحه يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، لأن الخوف منه محمود ومذموم، فالمحمود من الخوف ما حجزك عن محارم الله، والمذموم ما أورثك القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فهذا خوف مذموم. وإذا نقص الخوف من الله تعالى في نفس العبد فذلك لنقص معرفته بربه تعالى، لأن أعرف الناس بالله أخشاهم لله، وكلما زادت معرفة العبد بربه ازداد له خشية. يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه مسلم. ويقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، رواه البخاري. ويقول: فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، أخرجه البخاري. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله تعالى وأشدنا خشية لربه سبحانه، فكلما ازدادت المعرفة بالله ازدادت الخشية للعبد من الله، وكذلك العكس، كلما نقصت المعرفة بالله قل الخوف من الله. والخشية أخص من الخوف، فإن خشية العلماء لله خوف مقرون بمعرفة، والخوف لا يكون كذلك. الخوف من الله تعالى من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، والخوف من الله تعالى فرض على كل أحد، هذا مفروض عليك، فرض عليك أن تخاف الله تبارك وتعالى. من الأدلة على هذا الركن آيات يأمر الله فيها عبادة بالخوف منه وخشيته تعالى. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أمر بأن نخافه تبارك وتعالى، هذا فرض على كل أحد أن يخاف الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون، فأمر جل جلاله بالخوف منه وجعل ذلك شرطا في تحقيق الإيمان. كذلك آيات يمدح الله فيها عباده ويثني عليهم بسبب عملهم بهذا الركن، وهو ركن الخوف. قال تعالى مثنيا على عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى أن قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومدح أنبياءه بهذه العبادة فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بل مدح الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الأدلة على هذا الركن أيضا، وهو ركن الخوف، آيات يخبر فيها سبحانه عن جزاء من عبده بهذا الركن. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. عبادة الله تكون بهذه الأركان مجتمعة: الحب والرجاء والخوف. أهل السنة والجماعة يعبدون الله تبارك وتعالى بأركان العبادة الثلاثة مجتمعة، ولا يلغون أي ركن منها، وهم يوازنون بينها بحيث لا يطغى جانب منها على الآخر. فكما أن المسلم يعبد ربه جل وعلا حباً له وطمعاً في جنته ورجاءً لثوابه، فإنه كذلك يعبده جل وعلا خشيةً له وحذراً من ناره وخوفاً من عقابه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكره عن اجتماع هذه الأركان القلبية مع حديثه عن منزلة كل واحد منها، قال رحمه الله: القلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحا، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر، إلى أن قال: أكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء وغلبة الحب، المحبة الرأس، الخوف والرجاء الجناحان. أكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء وغلبة الحب، المحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.